Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 11 شهر 2 سنة 2016. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تدمير 20 قرية حول جولو بالطيران خلال حملة الهجوم على جبل مرة، والميليشيات تفرض رسوم عبور للفارين إلى طويلة.
الميليشيات هم نفس المنطقة بقولوا السينة غرفة طويلة، والتانين متجزين في تبرة، عندهم أربع يوم منوا إنه الناس الجاي من الجبل فرضوا فيهم الرسوم، الجاي كداري فارديك 20 جنيه والجاي بغمار فارديك 30 جنيه.
اختصاب نازحتين في قريضة واختطاف طفلين من كبكابية وسوق مجر لا يزال مغلقا لليوم الثالث على التوالي بولاية وسط دارفور.
معاكين لما بنادي بكسر بعطب وقام اختطفهم بالتناوب.
مخلفات المصانع تؤدي لتلوث بيئي لمياه الشرب بولاية النيل الأبيض، والمواطنون يرفضون قرار الوالي بتوزيع أراضي الجزيرة أبا.
الآن إحنا بنقول شنو بالنسبة لكاجة يبعد عن أراضينا، سواء كان أراضي مطرية، سواء كان مراعي، سواء كان غابات، سواء كان أراضي زراعية.
محلية الدبيبات بولاية جنوب كردفان تطلب من المعلمين توضيح انتماءاتهم السياسية كتابة، ومحلية الفوب القضارف توجه بقسم مبالغ مالية من تلاميذ المدارس لشراء عربة حايس خاصة للموجهين.
يسي اجتماع لمدراء المدارس وتم محضر يعني يكتب بعض حضور، تكتب اسمك وتكتب لونك السياسي وكذا.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، يقرأها لكم محمد سليمان. دمر سلاح الجو الحكومي عن طريق القنابل البرميلية المتفجرة في الفترة من 15 يناير وحتى يوم الثلاثاء 9 من شهر 2 بالمناطق والقرى المحيطة حول جولو فقط باتجاهاتها الأربعة غرب جبل مرة، دمر 20 قرية على الأقل، ما أدى لفرار حوالي 60,000 مواطن نساء ورجال وأطفال إلى أعالي قمم جبل مرة بحثاً عن الأمن والحماية. وقال مواطنون من حول جولو تحدثوا لراديو دابنغا يوم الثلاثاء، قال إن هذه القرى المدمرة هي فقط المحيطة بجولو، أما أن القرى الأخرى في مناطق جبل مرة لا يدرون عنها شيئاً لبعد المسافة. وأوضح إن هؤلاء الفارين بعشرات الآلاف هم الآن في أعالي قمم جبل مرة في وضع إنساني سيء للغاية. وأضاف أحد المواطنين في مقابلة مع راديو دابنغا في نشرة سابقة من حول جولو في هذا الخصوص:
أنا حتى القرى اللي أساساً اتدمرت بالطائرة بالذات، يعني اللي موجودة في اتجاه جنوب شرق جولو وشمال شرق جولو، ده قرى زي قريبا 20 قرية، ده خلاص بيجي باستمرار برمي فوقه، خاصة القرى بتاعت كلداني، مربوط، فيزا، ترجمة، والمهم القرى بتاعت مناطق كتوم، ده يعني اتدمرت تماما، ده زي 10 قرية ولا كم 20 قرية بتاعت جولو ده اتدمرت، أما القرى اللي تقعد بعيد مننا 50 كيلو أو 30، ده ما قدرنا نحكي، فالناس اللي حوالي جولو نزلوا ده زي 60,000 ده ممكن يقدر بتاع جولو، أما الناس اللي نزلوا في اتجاه مناطق روك الرودة والشمال ما عارفين، لكن الناس قالوا لنا أهلنا اللي فصلنا لهم في الفاصل، قالوا في جزء منهم في طويلة وفي جزء منهم مشوا الفاصل ذات وفي جزء ما معروف يعني محلاتهم، أما الناس غريب ده في جزء ناس كترهم في جزء منهم رجعوا جوا على تجامنا في جولو، وفي ناس كمان نزلوا على مركتي وسيل، ده أعدادهم البعيدة ده ما بنقدر، لكن مناطق جولو ممكن يقدر 60,000 نازية تفصيلات، بيطلعوا في الجبال فوق مناطق لوغي ومناطق سيريني فوق يعني مناطق بتاعت الجندرة فوق، طلعوا الأعالي بتاع الجبال وهم في الصغور بتاع الجبل، في ناس لغاية قريب للإرسال بتاع جبل مرة.
وحول ما هو مطلوب وملح الآن وعاجل للمدنيين الفارين الآن بعشرات الآلاف في أعالي قمم جبل مرة وكهوفها، قال المواطن من حول جولو في مقابلة مع راديو دبنغا يوم الثلاثاء، قال إن المطلوب الآن هو وقف القصف الجوي الذي طال حتى هؤلاء الفارين في أعالي قمم جبل مرة، وأوضح إنه نتيجة لذلك بات المواطنون هناك لا يستطيعون أن يوقدوا نارا لا في الليل أو في النهار خشية أن يسقط فوق رؤوسهم برميلا متفجرا من طائرة الأنتينوف اللي بتتبع للسلاح الجوي الحكومي. وأوضح إن المطلوب آجلا أيضا هو إرسال المعونات الإنسانية والأدوية لهؤلاء المدنيين، وأن يرسل مجلس الأمن والأمم المتحدة قوة دولية خاصة لحماية المدنيين في جبل مرة وإعادة الأمن والسلام حتى يستطيعوا أن يعودوا إلى قراهم. وأضاف أحد المواطنين في مقابلة مع راديو دبنغا في نشرة سابقة من حول جولو في هذا الخصوص،
مفروض ناس المنظمات الدولية يجي عاجلا، لأن والله حقيقة الطيران مئات بيجي يضرب بالليل، ما تقدر تقوم بنار نهارا تقوم بدخان تخاف الليل، ما قادرين يقولوا النار جات، فالحالة يعني صعبة صعبة للغاية. فمفروض يجي منظمات دولية يجيبوا إغاثة يجيبوا علاجات يعني أبي يحد ينزل الناس العيانين، لأن المستويات كلها واقفة تماما. وعلى الأقل المنظمات ممكن تجي، أنا داير نقول بس إنه أقلاه ناس الأمم المتحدة ممكن على الأقل أولا يجيبوا قوة بتاعت سلام، خلي المواطنين دين يرجعوا بيوتهم ويقعدوا فوق، هم اساسا كان عندهم محل اشتباكات ولان غيرهم ما في مواطن هم ما معروفه، لكن حتى بيجي الطيران يضرب جوا بعيد كل البوت المواقع بتاعت الحركات والاساسا الاستهداف بيجي للمدنيين. انا دايرين سلام بالنسبه لاجول المواطن امان، ده واحد. ثاني برضه دايرين عشان على الاقل المدارس ترجع تفتح، الاطفال دين من حقهم يجري. ثاني برضه دايرين العلاجات بالنسبه للاطفال، برضه دايرين دواء والعجزه والنساء وغيره، دارين دواء وغير قادرين وحق مهم. أقول حتى كم دواء يتوجد في السوق الأسود غالي جدا، وهذه أسعار الأدوية في السودان بيجي أكثر من الضعف.
وفي شرق جبل مرة قتل إدريس عبد الرحمن إدريس وزكريا عبد الله رميا برصاص الميليشيات الحكومية في منطقة كنجارة شرق جبل مرة يوم الأحد. وقال شهود لراديو دبنغا من شرق جبل مرة يوم الأربعاء إن عناصر من ميليشيات الأبالة فتحت النار على عدد من المواطنين في منطقة كنجارة يوم الأحد، وقتلت على الفور إدريس عبد الرحمن إدريس وزكريا عبد الله رميا بالرصاص، وفقد اثنان آخران بينهما فاطمة أحمد داود إلى جانب نحب ممتلكات ومواشي المواطنين. وأضاف الشاهد لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
يوم الأحد تم غد نادي إدريس عبد الرحمن إدريس هو يبلغ من العمر 32 سنة، والنادي زكريا دلة يبلغ من العمر 24 سنة، وتم غد جبل الأبالة والثالث مسيره مشهور. هذا المناطق الآن أصبحت تحت السيطرة بتاعت أربع الأبالة وبالذات منطقة كنجارة ومنطقة داده، ومنعوا كل المواطنين بأنه ما دايرين أي واحد فيكم في هذه المناطق، وكل من سأل له نفسه إما نقتله وإما نطلبه بس من البلد نهائي.
وفي محلية طويلة فرضت الميليشيات الحكومية رسوما على المواطنين الفارين من شرق جبل مرة في طريقهم إلى طويلة جراء القصف الجوي الحكومي، وبلغت الرسوم المفروضة من قبل الميليشيات الحكومية 30 جنيه لكل شخص يركب حمار و20 جنيه لكل شخص ماشي برجلينه. وقال فارون متعددون وصلوا إلى طويلة لراديو دبنغا يوم الأربعاء إن الميليشيات فرضت رسوما على العربات التي تقل الفارين من جحيم القصف الجوي بشرق جبل مرة بواقي 300 جنيه للشاحنات الكبيرة و100 جنيه للعربات الصغيرة. وتقوف شهود في طويلة قابلوا النازحين الجدد من تعرض الفارين إلى خطر الموت جوعا وعطشا جراء حصار الميليشيات وفرض الرسوم على الفارين. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنغا في هذا الخصوص،
الميليشيات هم ناس منطقة بقولوا التينة غرفة طويلة، والتانين مرتكزين في تبرة، عندهم أربع يوم منوا إنه الناس الجاي من الجبل فرضوا فيهم الرسوم، الجاي كدارر فاردين فيه 20 جنيه والجاي بغمار فاردين فيه 30 جنيه، زي 15 عرب أفضل هم دائما بمشي بيجيبوا الناس زي في منطقة تبرة، فيجوا بإنه في ميليشيات هناك عملوا لهم بوابة في منطقة التينة، فرضوا في الرسوم في ناس العربات، العربية كبير بطفوا فيه 300 جنيه والسخائف بدها 100 جنيه بعد ده كمان بقى يعني رغم العربيه داخله الطوف هناك بيحددوا المواطنين بيشيلوا عقوب فالسلطان بدا من التويله اثرت بانه ما في عربيه تهرج من هنا لمنطقه تبره لغايه ما نقوم هنا بالطوف نودي الناس دول نجيب باقي نازلين العالقين في التاريخ هناك الشاهد كمان ابو السنكرين الهته ده بعدين استوعب الخلا انه بعد النازلين جسوا الى كبكبيه وجزء منهم كمان يهو رجعوا الى جابانجا وجو التويله.
تعرضت فتاتين نازحتين للاغتصاب من قبل الميليشيات أثناء ذهابهن للاحتطاب في رهد أبو دريسة الذي يبعد كيلومتر واحد من معسكر دونك دريسة بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور مساء أمس الأربعاء. وقال نازح لراديو دبنغ من معسكر دونك دريسة يوم الأربعاء إنه أربع من الميليشيات وأثناء عودتهم من السوق التقوا بالفتاتين 15 و17 سنة على التوالي وتم اغتصاب بالتناوب. وقال إنه الجناة من الميليشيات تركوا الضحيتين في مكان الحادث حتى أسر بعض المواطنين عليهم وتم إزعافهم إلى المستشفى وفتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة. وأضاف النازح لراديو دبنغا من معسكر دونكي دريسة بمحلية قريضة في هذا الخصوص:
أمس حوالي الساعة 5 المهمة عندنا من هي طلعوا لهتب في رعد أبو دريسة وأبداك ماليزيات ديل جساء وهم أربع نفر لما مارجين ماشين لما بنهدي بكسر في حطب وقاموا اختصابهم بالتناوب اثنين في واحد واثنين في الثاني وبرد ده أمرهم الثاني أمره 17 والثاني أمره 15 وخلهم في معلم هنا بعد ده في ناس ماشي لحطب لما جاينا الميكا اللي قوم في الشارع العجاب رفعهم جابهم عليهم جابهم مستشفى وأبداك ساوا من أهلهم ودلوهم ساجنات في معسكر دونك دريسة فأبداك قالوا أهلهم وأهلهم جي ماشي يفتوا بلاق والشرطة قال لهم يا أخي أنتوا ليه تخلوا بلاق صغار لين يقضوا للحطب على كل هذا جيوا لكن شرطة بيحتى بلاق وعلى كده ودهم مستشفى وأبداك أنا.
وفي ولاية جنوب دارفور أيضا قتل شخصان يوم الثلاثاء رميا بالرصاص بمحلية كتيلة في اشتباك بين مزارعين ورعاة إلى جانب مقتل عددا من الإبل. وقال شاهد بأنه الاشتباك جاء على خلفية إدخال الرعاة إبلهم بقوة السلاح في مزارع أهالي المنطقة وأوضح أن الشرطة تدخلت وفصلت بين الجانبين. اختطفت الميليشيات المسلحة ظهر الأربعاء طفلين من الكمائن المجاورة لمعسكر ميدان الخيل بالقرب من كبكابية بولاية شمال دارفور. وقال شاهد لراديو دبنغا إنه 6 من أفراد الميليشيات المسلحة جاءوا إلى منطقة الكمائن مستقلين عربة لاند كروزر مدججة بالسلاح. وقال الشاهد إنه عناصر الميليشيات بعد اختطافهم للطفلين أطلقت نيران كثيفة في الهواء في منطقة الكمائن مما تسبب في إثارة الحلع والذعر وسط المواطنين وقاموا بالفرار من منطقة الكمائن. وأضاف الشاهد لراديو دبنغا من كبكابية في هذا الخصوص:
في معنية كبكابية في معسكر ميدان خيل الغرب كمان معسكر ميدان خيل في وادي ولد اليوم الساعة 12 طبعا في أطفال اثنين اختطفوهم ولسه طبعا أسماء ما بيجينا بس لسه الأطفال اللي اختطفوهم ديل طبعا جريلا مهدوا جارين طبعا هم قالوا في السماعين هنا وقال فيها ربيع ميليشيات مربع فيها دريسكا واختطف تزيلين لكن يطيطيوا الجنيه بغرب كبكابية طبعا دلوا انتوا جميلة تنين زمن الكامل تم اكتتاب قدامه وهم ذات الهريجات دير ضربوا جميلة ضربوا جميلة أجواء كثير والناس كلهم فروا الكامل في الكمائن وغنار على الهواء ساجد أجواء والناس كلهم فروا جروا وخشوا في المعسكر المدنخير.
وفي ولاية وسط دارفور لا يزال سوق مجر مقلقا لليوم الثالث على التوالي بعد إصابة أمدة الأبالة جمعة الطاهر غبشة في إطلاق نار داخل السوق من أحد أفراد من السلامات ما أدى لحشود وعمليات اختطاف وتوتر كامل في أنحاء المحلية. وقال شهود من مجر لراديو دبنغا يوم الأربعاء إن معتمد المحلية أكد إن السوق سيظل مقلقا لأجل غير مسمى إلى حين فض الطرفين الأبال والسلامات لتجمهراتهم ورجوم أسماهم بجميع المتفلتين إلى مناطقهم. قلل الرئيس عمر البشير من التخوف من إجراء الاستفتاء الإداري في دارفور والمطالبة بإقليم واحد. وعبر البشير الذي كان يتحدث في مؤتمر الدفاع الشعبي بالخرطوم عبر عن ثقته من أن أهل دارفور سيصوتون لخيار الولايات ويبقى النظام الحالي، لكن النازحون واللاجئون في معسكرات دارفور جددوا مقاطعتهم للاستفتاء ووصفوا ما جرى بالغش والتزوير، وطالب النازحون بمعسكرات فتة برنو وكساب بالأمن والسلام أولا، وطرد المستوطنين الجدد من أراضيهم وإعطائهم تعويضاتهم الفردية والجماعية قبل الحديث عن أي استفتاء. وحذر قيادي بمعسكر فتة برنو وكساب من تحديد النازحين ونشر الشائعات أن الربط بين التسجيل للاستفتاء والحصول على الإقاسة، ودعا القيادي عبر راديو دبنجا النازحين لعدم الالتفات للشائعات التي ينشرها منسوبي المؤتمر الوطني بربط التسجيل للاستفتاء بالحصول على الإقاسة، مشيرا إلى أن الإقاسة تأتي من منظمات إنسانية مختصة ولا علاقة للحكومة بها. وأضاف القيادي بمعسكرات كساب وفتة برنو بمحلية كوتون بشمال دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المواطنين يعني ما استجابوا لهذا التسجيل، والقبول كان قبول ضعيف جدا، فبدأ بعض الجهاد المنسوبين والمؤتمر الوطني وبعض ملايحة بدأوا أنه يحددوا النازحين في المعسكرات أنه إذا كان أي زول ما سجل أنه ما بلقى إغاثة، وده نحن يعتبره ده واحد من الجرائم. فنحن رافضين رب تام لأي تسجيل عنده علاقة بالاستفتاء، فإذا هم دارين يعملوا الاستفتاء لدارفور خليه يجيبوا سلام عادل وشامل بالنسبة للناس، وبعد ذلك المستوطنين ده يطردوا من أراضينا، وبعد ذلك نحن يعود النازحين واللاجئين للتعويض فردي وتعويض جماعي، وبعد ذلك الناس يعودوا لقرانا وأراضينا ونمارسوا فيها أنشطتنا من الزراعة والري، وبعد ذلك المواطنين الحقيقيين يختاروا سواء كان هم بيختاروا إقليم واحد أو بيختاروا مسألة بتاعت الولايات. فنحن نناشد كل النازحين في على مستوى المعسكرات إنه هذه التهديدات اللي هم بيقولوا الإخاصة بحدد الناس، ما بدوا الناس إخاصة، الإخاصة الحكومة ما جاب الإخاصة، في جهات إنسانية هم اللي بيقدموا للناس الإخاصة، فالحكومة ما عنده أي علاقة بالإخاصة، فهم بس يتحكموا في الإخاصة الغرض منه عشان انه يضغط النازحين واللاجئين عشان يرجعوا لقراهم، وده عمليه طبعا انهم يعتبروه واحد من الجرائم الموجوده على مستوى اقليم دارفور.
وكان الرئيس عمر البشير قال يوم الثلاثاء خلال مؤتمر لقوات الدفاع الشعبي بالخرطوم، قال انه دارفور اصبحت خاليه مما اسماه بالتمرد، واشار البشير الى اتجاه الحكومه لتسجيل وجمع السلاح من المواطنين، وأمر البشير في خطابه كذلك الجيش بحسم أسماهم بالتمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق ورفع التمام قبل بدء موسم الأمطار. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. وصف صحفيون وسياسيون الحجوم الذي شنه الرئيس عمر البشير على القوى السياسية والحركات المسلحة والدول الغربية يومي الاثنين والثلاثاء، وصفوه بأنه يعود إلى فشل الحوار الوطني. وقال الصحفي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح في مقابلة مع راديو دبنجا تذاع اليوم الخميس، قال إن الخطاب السياسي على مستوى السلطة لم يتغير، هو ذات الخطاب الذي اعتاده الشعب السوداني من حيث التوجهات والمفردات. وقال فيصل في حديث لراديو دبنجا إن خطاب المؤتمر الوطني الحاكم وقياداته السياسية تشير أحيانا كأن الحوار الوطني لن ولم يأتي بجديد ولم يؤثر في السياسات والتوجهات العامة، الأمر الذي جعل توقعات الكثيرين خاصة الذين خرطوا في الحوار الوطني يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل. وأضاف الصحفي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح لراديو دبنجا من الخرطوم:
والحقيقة الخطاب لم يتغير، الخطاب السياسي يعني على مستويات السلطة لم يتغير، هو استقر نفس المفردات ونفس التوجهات اللي كانت بتتم خلال الفترة الفاتة، ربما بربطها مع الحوار الوطني تصير بعد الدهشة، لكن بالنسبة للمجتمع السوداني والمتابع السوداني في الداخل هو هذا نفس الخطاب المعتاد خلال السنوات الماضية، والعملية بتاعت الحوار الوطني بتدي انطباع وكأنها لا تؤثر في الاتجاه العام للدولة وفي سياسات الدولة، وكأنه لن يؤثر في السياسات العامة، وطبعا فعلا الناس الذين توقعوا تفاعلوا بالحوار الوطني بيصير لديهم نوع من الإحباط وخيبة الأمل.
وفي ذات السياق اعتبر البروفيسور صلاح عبد الرحمن الدومة أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية والمحلل السياسي في مقابلة مع راديو دبنجا يوزع اليوم الخميس، اعتبر هجوم الرئيس عمر البشير على القوى السياسية والحركات المسلحة والدول الغربية خطوة ومقدمة للتنصل من تعهداته والتزاماته بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على الرغم من المآخذ عليها، خوفا من انتزاع بعض السلطات منه وعوانه وأضاف البروفيسور صلاح الدومة لراديو دبنجا من أم درمان:
ما في أي حوار، أحيانا النفس بيه بكون معها وخز الضمير، بعض منهم قد يكون من بعض الإنقاذيين أو الذين هدي بهم لكي يقوموا بهذه المسرحية، يعني تحدث عن نقاط حساسة وآثار، وهو في البداية تعهد بأنه ينفذ مخرجات الحوار، لكن كالعادة لنظام الإنقاذ عمر البشير على رأسه عندي هواية محددة: نقض العهود والتنصل من التعهدات وعدم الوفاء بالتعهدات. وجدوا أن مخرجات هذا الحوار بما عليه من مآخذ إذا نفذ على الأقل حينتزل جزء من السلطة من أيديه. فما هو المخرج؟ نتنصل، نمارس هوايتنا العادية.
استنكر معلمو ومعلمات منطقة الدبيبات بولاية جنوب كردفان طلب مدير التعليم لمدراء المدارس بالمحلية بكتابة انتماءاتهم الحزبية خلال اجتماع لإدارة التعليم بمحلية الجوز بمدينة الدبيبات. وجاء هذا الاستنكار بعد أن قام مدير التعليم حسن حسين الغائب بتوزيع فورمات للمعلمين وأمر بملئها، حيث طلب من كل معلم في الفورم بتوضيح اتجاهه السياسي. وقال أحد المعلمين في الدبيبات لراديو دبنجا يوم الأربعاء إن الطريقة التي تمت بها استيضاح المعلمين ومعرفة هوياتهم وجدت استياء وسط الحضور، وحذر من مقبة زج الألوان السياسية في العمل العام. وأضاف المعلم لراديو دبنجا من محلية الدبيبات بولاية جنوب كردفان في هذا الخصوص:
لا حصلت أنا بعد كده، يعني هي بس في اجتماع لمدراء المدارس وتم محضر، يعني ليست بتاعت حضور، تكتب اسمك وتكتب لونك السياسي وكده، ده الحاصل. مقبول ما مقبول حتى على نطاق الحزب ذاته، كلام أصبح ما مقبول على نطاق الزملاء المعلمين، طبعا كلهم طلعوا لاحقين من المسألة دي، وما مقبول كلام ما مقبول.
وفي ولاية القضارف وجهت إدارة التعليم العام بمحلية الفاو وجهت مدراء المدارس المحلية بقسم 10 جنيهات من كل تلميذ مقبول للصف الأول، ومبلغ 2 جنيه من كل تلميذ للصفوف من الثاني وحتى الثامن أساس. ووفقا للخطاب الموجه والموقع باسم أوض الكريم الفادني مدير تعليم الأساس لمدراء المدارس، فإن هذا المبلغ المطلوب هو المستقطع من كل تلميذ في أي مدرسة للمساهمة في شراء 4 حايس للموجهين بمحلية الفاو بولاية القضارف. ألا أن يورد هذا المبلغ المستقطع من التلاميذ لشراء العرباء الحايس الخاصة بالموجهين لمكتب التعليم بالمحلية. استنكر مواطنو النيل الأبيض توزيع أراضي منطقة الجزيرة أبا، والتي أعلن إعادة توزيعها حسب قرار والي الولاية عبد الحميد موسى كاشا. وقال عبد الرحمن الصديق عضو مفوضية حقوق الإنسان إن أراضي الجزيرة أبا هي إرث تاريخي تحقق منذ قيام الثورة المحلية، وقال إن الوالي غير مدرك لتعقيدات الولاية ومشاكلها الاجتماعية، وحذر من تعرض الولاية للفتن والصراعات الاجتماعية تؤدي باستقرارها. وقال عبد الرحمن الصديق من الجزيرة أبا في هذا الخصوص:
بطبيعة الحال الإنسان لا يزل على الفتن، وده موضوعهم يزل الفتن داخل المنطقة دي، ولكن أنا إحنا بنقول شنو بالنسبة لكاجة، يبعد عن أراضينا سواء كان أراضي مطرية سواء كان مراعي سواء كان غابات سواء كان أراضي زراعية مشروع الجزيرة أبا ملك لأهله، الناس الدائرة يملكوا لهم دي ليس سكان الجزيرة أبا، ولا عندهم الحق أن يملكهم أراضي للجزيرة أبا. الجزيرة أبا إحنا متفقين عليها بصيغة واحدة وكلام واحد، وكلنا أهل ومجمع سوداني من كل أنحاء السودان ومتعايشين، ولا دارين زول نخش علينا ولا دارين نخش على زول، دارين زول ضريبة من الديها لهم لأنه حاجة غير كده، القنوات حقنا ما يسكنوها ما يدمروها ما يبيعوا أراضينا، ده كله ما يتعلق. أما بالنسبة للبيع هم قاصدين في حدة البيع دي في العالم.
وعلى صعيد آخر أكد عبد الرحمن الصديق عضو مفوضية حقوق الإنسان بالسودان إنه مياه الشرب بولاية النيل الأبيض تعرضت لتلوث بيئي بسبب النفايات الصناعية ومخلفاتها التي ألقتها المصانع. وقال الصديق إن المواطنون تقدموا بشكوى للمحكمة بالولاية وقدموا المستندات من منظمة الصحة العالمية ومعمل إستاك، والتي أكدت تعرض المياه للتلوث، وحكمت المحكمة بإدانة الحكومة وغرامتها ومنعتها من كب النفايات في النيل. ولكن الحكومة ما زالت مصرة على كب النفايات، وقال إن هناك إصابات كثيرة وسط المواطنين والحيوانات، وقد أدى التلوث إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك وحاجر الرؤى إلى جنوب السودان. وأضاف لراديو دبنجا من النيل الأبيض:
حاجة جاءتنا منظمة الصحة العالمية وسلمتنا تقرير كامل وشامل بأن هذه المياه قاتلة للإنسان والحيوان. معمل استاك معمل الخرطوم سبب أن هذه المياه غير صالحة. لدينا أكثر من 14 خبير وثمانية شهود، ملف كامل متكامل مترابط أمام القاضي، والقاضي أصدر عليهم حكم جنائي ثابت ودفعون الغرامة. مصرين على أن هذه المياه تمشي ولا يهمهم بتنفيذها ولا تنفيذ محكمة، وعندنا مستندات قوية سلمناها في ملف المحكمة في محكمة عسلاية الفرعية جزئية، وبعدها انتقل الملف لمدني، ومدني أكدت وثبتت الجريمة أن النازل قتل الإنسان والحيوان ولوصل بها محكمة مدني العليا.
تعاني منطقة أشد القريبة من مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر من الانتشار الواسع لمرض الدرن، وقال مواطن لراديو دبنجا إنه عدم وجود مستشفى ومركز صحي مؤهل في المنطقة أدى إلى تفاقم المرض، وأضاف إنه شفقانة عبارة عن غرفة صغيرة، وأشار المواطن لعدم تأهيل الكادر الصحي المقيم في المنطقة فضلا عن عدم وجود الأدوية، وقال إنه طرد المنظمات أدى إلى توقف القزاء الخاص بمرضى الدرن وإنعدام الأدوية في المنطقة، وأوضح أن المواطنين يضطروا للذهاب إلى طوكر أو سواكن لشراء الأدوية. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من منطقة أشيت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المستشفى بتاع درن بصورة مبالغ فيها، مستشفى ما في، هو أوضة صغيرة كده هي المستشفى وهي استراحة الطبيب وهي الصيدلية. الدكتور ذاته ما دكتور مؤهل، يعني هو من ناس المنطقة بدو إسعافات أولية يعرف يضرب حقنة ويركب دريب والموضوع. بعد ذاك لما نديك رشدة ترسلها من سواكن أو من طوكر، في الدواء ما عندنا. ثاني حاجة في الأكل اللي بيجيبوه للزون اللي عنده درن ده، المواد دي بتجيبها بدري كانت تجيبها منظمة، بعد ما طردوا المنظمات حصل في جهات كده برضو منظمات فيها طبعا نظام، يا النظام ذاتي يجيب حاجة بسيطة كده، المرات اللي يجيبها دي المستشفى ما بتوزع، بتوزع جزء كده في حالة وجود الإعلام والمواضيع دي والباقي يبيعه.
وحول الأوضاع الأخرى بالمدينة، أوضح المواطن أن المطاعم في أشد تعرضت كذلك لخسائر كبيرة بعد انتشار سعر الكلاف في مدينة طوكر المجاورة، وأوضح أن المواطنين أحجموا عن تناول اللحوم والألبان مخافة أن تكون قد تأثرت من عض الكلاب المسعورة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من منطقة أشيت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عشان طبعا هي واقع بين سواكن وطوكر، العربات لما تكون طالعة من طوكر ماشى سواكن أو سنكات أو بورسودان أو من هناك متجهة تجاه طوكر، دي محل استراحة كده بتقف فيها أشد حاجة يغلبها عيش، ما عندهم غير المطاعم والنبك واللوب والحياة دي. المطاعم أكثر حاجة بتعتمد على اللبن بتاع الإبل لأنه في المنطقة دي كتير والناس بتشتري بكميات كبيرة، والسمنة واللحم وكده. يلا المنتجات دي الناس خافت من السعر الموجود في طوكر لأنه الفرق بينه وبين طوكر يعني بعربية صغيرة 45 دقيقة.
قال الرئيس عمر البشير إن زيادة أسعار غاز الطحي والمحروقات لن تزيح من الحكم، وقال البشير في خطاب أمام مؤتمر لقوات الدفاع الشعبي، قال: نقول للذين يقولون إن الحكومة انتهت وستسقط، والله لا زيادة غاز ولا بنزين هتزيلنا. ومع كلام البشير الذي قوبل باستحجام من السودانيين، سجلت أسعار الذرة ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية بالقضارف. وقال المزارع قمر الطاهر لراديو دبنجا إنه أسعار الفتريتا قفزت يوم الأربعاء إلى 645 جنيها للجوال بزيادة تجاوزت 50 جنيها. وأضاف المزارع قمر الطاهر لراديو دبنجا من دوكا بولاية القضارف في هذا الخصوص:
هناك ارتفاع في أسعار المحاصيل، وأفتكر يعني ارتفعت في خلال اليومين اللي فاتت دي، فالارتفاع ده أفتكر ذاته بعزولة. أول حاجة إنه العملية بتاعت الجنوب، فتح الجنوب وبالذات إريتريا، الاثنين دي هم قاعدين يشتروا من السودان وبالذات يعني محاصيل زراعية، وهو ماشي في ارتفاع يومي يعني هسه عمل 645، تأثير كبير جدا جدا لأنه قلة المنتوج هذا العام بالنسبة للمحاصيل أفتكر يعني كانت لها تأثير كبير جدا لأنه الأمطار كانت شحيحة. عندنا الشمال القضاري، الشمال وشرق القضاري طبعا طلعت من الإنتاجية، نحن هنا في القضاري وهي دي عندها 3 مليون فدان طلعت خارج الإنتاجية.
الخبر الأخير في النشرة: استدعت الخارجية السودانية أمس الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم جيري لاينر احتجاجا على مشروع قرار رأته للولايات المتحدة الأمريكية وقدمته لمجلس الأمن بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء فيما يتعلق بالقرار 1991 الذي يقضي بمنع تصدير الذهب. ونقل وكيل وزارة الخارجية السفير عبد القني النعيم للقائم بالأعمال الأمريكي بأن مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية ومع التعاون الحادث بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
يا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي بعدد من الصحفيين والسياسيين ليقدموا لنا قراءة وتحليل سياسي بالنسبة لخطاب وحديث الرئيس عمر البشير الذي ألقاه في عدة مناسبات هاجم فيه الحركات المسلحة والقوى السياسية والدول الغربية على رأس أمريكا. في هذا اللقاء نلتقي بالكاتب والصحفي فيصل محمد صالح من الخرطوم. أهلا وسهلا بك الأستاذ فيصل محمد صالح في راديو دبنجا.
مرحب بك ومرحب بالسادة المستمعين لراديو دبنجا.
الأستاذ فيصل، ممكن تقدم لنا قراءة وتحليل لخطاب وحديث الرئيس عمر البشير الذي ألقاه في الأيام القليلة الماضية وفي عدة مناسبات هاجم فيه القوى السياسية والحركات المسلحة والدول الغربية؟ كيف تقرأ هذه الحديث والخطابات وفي نفس الوقت هنالك الحوار الوطني الذي أخذ أكثر من شهرين والآن في نهاياته يعني، والناس بيتوقعوا أنه تكون في مرحلة جديدة تختلف فيه مثل هذه الأحاديث والنبرات، كيف تقرأ وتحلل هذه الأحاديث والخطابات الأستاذ فيصل محمد صالح؟
والحقيقة الخطاب لم يتغير، الخطاب السياسي يعني على مستويات السلطة لم يتغير، هو استكر نفس المفردات ونفس التوجهات اللي كانت بتتم خلال الفترة الفاتة، ربما بربطها مع الحوار الوطني تسير بعد الدهشة، لكن بالنسبة للمجتمع السوداني والمتابع السوداني في الداخل هو هذا نفس الخطاب المعتاد خلال السنوات الماضية، والعملية بتاعت الحوار الوطني بتدي انطباع وكأنها لا تؤثر في الاتجاه العام للدولة وفي سياسات الدولة. الحوار الوطني انتهى تقريبا الجلسات يعني، وبيتم صياغة المقررات ويفترض أنها تسلم من سكرتارية الحوار وآلية 7+7 إلى رئيس الجمهورية باعتبار أنه هو رئيس الحوار الوطني. ناقشت قضايا مختلفة ستة محاور أساسية وفيها تصورات ومقترحات لتعديلات في مجالات كثيرة جدا، لكن خطاب المطور الوطني والقيادات السياسية الحاكمة يعني خلال الفترة الفاتحة أحيانا كلها بتشير وكأنه هذا الحوار لن يأتي بأي جديد وكأنه لم يؤثر في السياسات العامة، وطبعا فعلا الناس الذين توقعوا تصاور بالحوار الوطني بيصير لديهم نوع من الإحباط وخيبة الأمل. لكن عمليا إذا تركنا الخطاب السياسي جانبا على الأرض، هناك خطوات بتتخذ الحكومة بتشي وكأنها لا تنتظر شيئا من الحوار، يعني حتى الانتخابات يعني هم كانوا بيعدوا للحوار، تم إجراء الانتخابات وتم تكوين برلمان وحكومة جديدة رغم أنه يفترض أن الحوار قد يعمل تعديل في أشياء كثيرة جدا. الآن بيتم مشاريع قوانين وتعديلات قانونية كثيرة جدا وتم التعديلات الدستورية، كل هذه إذا كان هناك انتظار حقيقي لمخرجات الحوار لما كانت تمت، لأنه يفترض أن الحوار قد يعيد النظر في هيكل الحكم، قد يعيد النظر في السياسات، وبالتالي لم يكن من معنى. حتى استفتاء دارفور الآن الذي تعد له العدة وبدأت تسجيل الناخبين في ولاية دارفور الخمسة، من الممكن جدا أنه التوصيات بتاعت لجنة نظام الحكم تعيد النظر في وضع الولايات والأغاليم وغيره، وبالتالي قد يحدث تضارب. لكن السلوك العام على الأرض الواقعي من ناحية سياسات وبرامج وعلى مستوى الخطاب السياسي بيدي انطباع فعلا بأنه ليس هناك جديد سيحدث. الحوار الوطني طبعا قضيته الأساسية أنه المجموعات الشاركت فيه هي مجموعات في النهاية إما متحالفة أو قريبة من المؤتمر الوطني، والمعارضة ذات المواقف الجذرية سواء كانت المعارضة السياسية أو الحركات المسلحة لم تشارك فيه، ولذلك مهما كانت نوع التوصيات والمغرات التي تخرج منه هي تمثل مجموعة معينة. في أحسن التقديرات هي ممكن تشكل وجهة نظر مشتركة بين هذه المجموعات، لكنها في النهاية لابد أن تجلس بها مع الحركات السياسية المعارضة الأخرى ومع الحركات المسلحة في أي جلسات مهما كان مسمياتها، إذا كانت الجزء الثاني من الحوار الوطني ولا إذا كان منطقة تحضيري وكذا. فليس هناك تفاؤل كبير بمخرجات الحوار الوطني، والخطاب السياسي والممارسات من الجهاز التنفيذي كلها تعطي نفس هذا الانطباع أنه لن يتغير شيء. هذا بالتأكيد وضع موسف في شيء نوع من الإحباط، ولكن على مستوى الشارع السياسي السوداني كانت التوقعات أصلاً هكذا أنه لن يحدث تغيير، وأن الحوار الوطني بشكله الذي تم لن يضيف جديداً ولن يحدث أي تغييرات كبيرة في الساحة السياسية وفي الأوضاع في البلاد.
طيب أستاذ فيصل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، في تقدير اللهجة أو الخطاب أنت ذكرت أنه لم يتغير، هل هذا نابع أو يعود التحول الكبير بالنسبة للحكومة السودانية وخاصة الرئيس البشير من خلال تحالفه الجديد مع السعودية وتطبيق علاقاته نوعا ما مع دول الخليج؟ هل هذا التحول الكبير أو النبرة الجديدة هل نابع من هذا أم من شيء آخر؟
أنا كما ذكرت أنا بالنسبة لنا المتابع من الداخل ليس فيه جديد، هو الخطاب القديم يعاد إنتاجه كل فترة، أحيانا فعلا بيتم تراجع عنه خطوات لكن قاعد يعود في مناسبات مختلفة، وبالتالي أنا ما شايف فيه تغيير. لكن بتفق معك في النقطة التي ذكرت في السؤال، وهي أنه هناك إحساس بأنه نقل السودان تحالفاته من إيران إلى العودة إلى التحالف مع دول الخليج ربما يضيف ضخ معونات ومساعدات مالية كبيرة بالنسبة للسودان، وبالتالي ممكن أن يساعد على تهدئة الأوضاع الاقتصادية التي تشكل ضاغط كبير جدا على الجماهير وضاغط حتى على السلطة التنفيذية. هناك أيضا حتى وإذا كانت هذه الأموال ليست كثيرة التي متوقع أن تأتي من الخليج، النبرة العامة للخطاب السياسي والتنفيذي وفي الإعلام بيعطي انطباع وكأنه هذا التحول سيعود بفوائد اقتصادية ضخمة جدا واستثمارات ومساعدات وقروض ومعونات. هذا يمكن فعلا أن يدفع على الأقل بقيادة السلطة بنوع جديد من الثقة بأنهم قادرين على الاستمرار، رغم أنهم في مرحلة من المراحل كان هناك إحساس عام بأن الأمور لا يمكن أن تمضي كما هي وأنه من الممكن أن تحدث أي شيء أي شكل من أشكال التغيير. فهي بتضيف نوع من الثقة، تضخ يمكن بعض الدماء في شرايين النظام الاقتصادي، ولكن الخبراء الاقتصاديون لا يتوقعون أن تحدث تغييرا كبيرا لأنه حجز الأزمة الاقتصادية في السودان كبير جدا. حجم المساعدات والمعونات هي مجرد مسكنات للآلام لكنها لا يمكن أن تشكل علاجا جذريا. شهور قليلة ومن الممكن جدا أن تعود الأوضاع الاقتصادية إلى شكلها المعتاد عليه، مزيد من التزهور، مزيد من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتزهور العملة المحلية. في مشكلة كبيرة جدا في الإنتاج، الموسم الزراعي هذا العام نتيجة لقلة الأمطار متوقع أنه يواجه صعوبات شديدة جدا، وبالتالي حيكون في نقص في المواد الغذائية. لذلك هذه المساعدات أنا أفتكر أنها ممكن تكون مسكنات لكنها لم تشكل علاجا جذريا لأزمة الاقتصاد السوداني وبالتالي تأثيرها على الوضع السياسي.
شكرا لك الأستاذ الكاتب والصحفي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح من الخرطوم.
شكرا
جزيلا. أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، والآن نلتقي بالبروفيسور والمحلل السياسي صلاح عبد الرحمن الدومة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الرحمن الإسلامية. أهلا بك بروف صلاح عبد الرحمن الدومة في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، الحمد لله
في بروف صلاح، ما هو تحليلك بالنسبة لهذا الخطاب والحديث بالنسبة للرئيس عمر البشير؟
أول حاجة خطاب عمر البشير مليء بالتناقضات والعشوائية وعدم الموضوعية، لكن أقول حاجة واحدة، لم يخرج من نفس المنهج والأسلوب الذي تعودنا عليه على مدى 25 عاما. الاتيان بالفعل ونقيضه في نفس الزمان وفي نفس المكان بدون استحياء، كأنه الناس لا تفهم ولا تتذكر شيئا. في نفس الوقت يعني هذه السلوكيات بكل أسف هو بكون المحصلة النهائية للسياسات القادمة. نظام الإنقاذ في حالة ارتباك وفي حالة انحاك، والرئيس صاب بعدم العقلانية والموضوعية ليس من اليوم وإنما زي ما ذكرت على مدى 25. أنا أريد أن أسوق شواهد، يعني لا أتكلم يعني بدون. هو في خطابه هذا بيقول أنه شتم القوى الغربية وأمريكا بالتعديد يعني معاها قبل 12 ساعة أو يمكن نقول 24 ساعة من الخطاب ده، وزير خارجية النظام بيدعو أمريكا لممارسة الضغوط على حاملي السلاح لكي يجلسوا في طاولة المفاوضات ويقدموا تنازلات ويتفاوضوا ويوصلوا إلى حلول. ده الفعل ونقيضه. وبعدين كثرت المنابر وكثرت التصريحات، كثرت الألسن، كل جهة بيصرح لوحده. هذا ليس برضو أول مرة أن عمر البشير يأتي بأفعال متناقضة مع أقوال وأفعال وزراء خارجيته منذ مصطفى عثمان إسماعيل، مرورا بكرتي، مرورا ببندور. مرة أذكر لما كان كرتي وزير خارجية يتكلم عن الحركة الشعبية وسماها بالحشرة الشعبية، وزير الخارجية وغير دفع الثمن غالي لأنه الحركة الشعبية وجدت في هذه التشبيهات ضلات المنشودة. أخذوا هذا التصريح وذهبوا به إلى الأفارقة وأثبتوا أن العنصرية والجهوية تتجذر في نظام الإنقاذ في قيادتها وعلى رأسها عمر البشير. وكان وبال هذا العمل، كان وبال على السودان وعلى نظام الإنقاذ، ودفع الثمن غالي. في الآخر الذي يدفع الثمن النهائي هو الشعب السوداني. ثانيا في ظل الحوار يتوجه بالشتائم المقذعة لحامل السلاح، يعني مفروض يقول كلمة تقود إلى جمع الناس وإلى كلمة سواء، لا إلى الشتم وعدم الموضوعية وعدم الحديث ومرة أخرى قطعين الطرق وإلى نفس المجموعات اللي انت سميتهم بانهم قطاعين طرق وانهم تزقى وانهم طلاب سلطة والى اخره، وذهبت وجلست معهم في ابوجا ولاحقا في الدوحة ووقعت اتفاقية الدوحة واعترفت بكل الاخطاء، ده تناقض غير عادي. ثانيا هم ما يطلبوا السلطة، انت لماذا انت السلطة يعني سرقتها بليل وقمت بانقلاب يعني على سلطة شرعية منتخبة من قبل الشعب، انت الذي سرقت، انت الذي تتهم به بالاستحواذ على السلطة بالطرق غير المشروعة وبالاستمرار فيها 25 عاما وبتزوير الانتخابات. هذه الشتائم يعني المفروض هو يستحي، المفروض توجه له لا أن يوجهها للآخرين. ولكن بكل أسف نظام الإنقاذ يقدم بعض التنازلات ثم يتراجع ويأتي بلسان المتشدد، شعر بأن الضغوط خفت عنه قليلا وبالتالي يعني بدأ ينقص على عقبيه ويغير من الحوار. وطبعا الكل يعلم أنه الحوار كان مستمر والاعتقالات مستمرة، مصادرة الصحف مستمرة، تكميم الأفواه مستمرة إلى آخره. وزي ما ذكرت في البداية أن الإنقاذ تأتي بالفعل ونقيضه ولا تستحي ولا كأنه شيء لم يحدث يعني. فيجب أن الناس ما تستغرب على هذه العشوائية وهذا التناقض وعدم الموضوعية، وأصلا كان في موضوعية وفي جنبر واحد وفي لسان واحد وفي جسم واحد ومنسق وبيعمل بخير لما وصل السودان إلى ما وصل إليه الآن. لكن نتيجة لهذه العشوائية وهذه اللا موضوعية وعدم العقلانية السودان وصل إلى ما وصل إليه وسوف يصل إلى أسوأ من ذلك يعني.
طيب بروف صلاح عبد الرحمن الدوم، هل تعتقد إنه هذه التناقضات أو هذه النبرة وهذا الهجوم، هل الرئيس البشير شعر بفشل الحوار الوطني أم جاء نتيجة للتحول الكبير الذي حدث بالنسبة له بفض التحالف مع إيران وتحالفه مع السعودية وتطبيق علاقته نوعا ما مع دول الخليج؟ فما هو تقديرك أو تحليلك لهذا النبرة والهجوم؟
هو إذا في تبرير موضوعي وأن هذا الهجوم معناه أصلا كان في سياسات عقلانية وموضوعية، دي نوع من العشوائية فقط. لكن هذا لا يمنع أن نقول أول حاجة الحوار مش فشل، هو أصلا ما في حوار، الحوار لم يبدأ عشان يفشل، هو حاور نفسه، شخص حاور نفسه. أنا أذكر النقطة التي تقال أنه طبيب يمر في مستشفى المجانين وجد مجنونا يكتب خطابا فسأله إلى من، فقال إلى نفسي، قال له من هو الكلام الموجود في الخطاب، فقال له لم يصلني بعد لكي أعرف ما هو فيه. وبالتالي الحوار طرف واحد بكتب خطاب لنفسه وثاني بيجي بقراه يعني. أصلا ما في حوار، المؤتمر الوطني حاور نفسه يتحدث مع نفسه يعني، وبالتالي يعني ما في أي حوار. وثانيا حتى هذه النفس احيانا النفس بيه بكون معها وخز الضمير، بعض منهم قد يكون من بعض الانقاذيين او الذين هدي بهم لكي يقوموا بهذه المسرحيه يعني، تحدث عن نقاط حساسه واثرها، وهو في البدايه تعهد بانه ينفذ مخرجات الحوار. لكن كالعاده لنظام الانقاذ وعمر البشير على راسه عندهم هوايه محدده، نقض العهود والتنصل من التعهدات وعدم الوفاء بالتعهدات. وجدوا أن مخرجات هذا الحوار بما عليه من مآخذ إذا نفذ على الأقل حينتزع جزء من السلطة من أيديه. فما هو المخرج؟ نتنصل، نمارس هوايتنا العادية. فما كانت يعني مسرحية أول أمس والمسيرة التي يعني أنا أقدر أنه صرف فيها أكثر من 20 مليار جنيه سوداني، لكان ممكن يصين عدة مستشفيات. هذه الأموال يعني صرفت بمنتهى العشوائية لأمر لا طائل فيه، لكن مسرحية لإخراج عملية التنصل من التعهدات بالوفاء بتنفيذ مخرجات الحوار. ده السبب الرئيسي. نعم هناك خيبات أمل من الارتماء في أحضان الخليج ودول الخليج، بعض منهم ركلتها بأرجلها يعني في رأسه، لكن يعني ما ما زال يتزلف ويتدهنس، عسى ولعل أنه الخليج يعطيه المال. السعوديين وكل دول الخليج بيعرفوا نظام الإنقاذ تماما، وبيعرفوا أنه يقوم بابتلاع الأموال التي يعني منحت لجمهورية السودان من أجل الشعب السوداني، فرفضوا أنه يمنحوا أي مال للإنقاذين في أيديهم، وقالوا أنه هي مشاريع تنفذ وتنفذها شركات، هم حيدفعوا الأموال، استثمارات، عمليات مشتركة إلى آخره. ودي طبعا يعني خطط عمليات آجلة، والفوائد والأرباح وحتى الأموال يعني حتأتي بعد حين، هم محتاجين لمال سريع. السحت مثل ماء البحر، كل من شربت منه زادك عطشا، وكل ما ازدردت من أموال السحت مال الشعب السوداني الذي يوكل ليلا نهارا يزيد الإنقاذين عطشا لمزيد من المال. طبعا بيقولوا الناس بيتكلموا عشوائي وما في دليل على أن هناك فساد إداري وماري، لكن أنا أحيل السيد عمر البشير إلى تقرير المراجعة العام الذي عينه بنفسي، بل إلى جميع تقارير المراجعة العام لمدة 5 سنوات. أتساءل ماذا فعل بهذه التقارير، وفي ناس وجهت لهم اتهامات، ماذا فعل لهؤلاء؟ هل قدموا لمحاكمة؟ أين المال؟ يعني نحن كشعب سوداني نتساءل أين ذهب هذا المال المختلس وفقا لتقرير المراجعة العام؟ ماذا فعلت فيه؟ أرجو أن يحترم عقول الناس السيد عمر البشير عندما يتحدث، لم يفعل شيئا في الذين اختلسوا. فأي أموال تأتي من الخارج هم يلتهموها، الخارج كله عرف بالفساد بدعمه، ويكفي أنه منظمة الشفافية العالمية على مدى يمكن 20 سنة المضت السودان دائما في العشر الأوائل من الفاسدين أو العشر الأواخر، لم يمتازوا بالشفافية. يعني المشكلة في أنه مجموعة إحباطات تراكمت على الإنقاذ وعلى عمر البشير، فأخرج هذا الخطاب الذي تطرقه بشكل الذي أمامه.
شكرا لك بروف صلاح عبد الرحمن الدومة، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما بلاري
الآن أعزائي المستمعين، يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب. لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية، 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا.
عايش سبيل بكاوي بغني جماري أزوم جوغان
Radio Dabanga
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.